بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
به أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم بارك الله فيكم في المجلس الأول أن علم المناسك وفقه الحج من المسائل الدقيقة التي تتطلب منا بحثا وتنقيبا ومراجعة لأقوال أهل العلم. وأيها الأحبة الكرام، من رزقه الله عز وجل العلم بنصوص الكتاب والسنة فقد أكرمه الله عز وجل بخير عظيم جدا. وهناك فرق عظيم جدا بين من يعبد الله عز وجل وهو على جهل دون علم أو بين أو بصيرة، وبين من يعبد الله عز وجل وهو يعلم أن هذا الشيء أمر به ربنا عز وجل، أو أن هذا الشيء جاء عليه دليل من القرآن أو السنة، شتان ما بينهما لا يستويان. لذلك أيها الأحبة الكرام، في الحج أو في غير الحج، اجعل هذه الكلمة سلاحك الذي تقاتل به. ما هي هذه الكلمة؟ ما دليلك؟ أذكر أني وقعت بيني وبين بعضهم شيء من المناقشة في بعض أمور الحج، فقلت له كيف تفعل كذا، فيكون كلام بيني وبينه، فأقول له ما دليلك، فينقطع النقاش. لماذا؟ بارك الله فيكم، العلم لا يبنى إلا على دليل. العلم لا يبنى بارك الله فيكم بأمور عقلية يستحسنها الإنسان أو بأمور نفسية، يعني أنا أحب شيء معين أظن أن هذا من دين الله، لا، ليس هكذا الأمر، بل المسألة تكون عبارة عن اتباع لنصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى حديثنا بارك الله فيكم. قال جابر بن عبد الله: حتى أتى المزدلفة، يعني من الذي أتاها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم المبيت بمزدلفة؟ معلوم بارك الله فيكم أن الحاج سلمكم الله في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، سيتجه إلى بعد يوم الثامن، يشغل الإخوة، الأطفال هنا بارك الأطفال الكرام، نحن في مجلس علم، الله يسلمكم، خله اتركوا الشيء يا ابني، ابني الله يرضى عليك، خلك هادي، لا تتحرك، كلكم بارك الله فيكم لا تتحركون. طيب انت ما قصرت، جزاك الله خير، الله يرضى عليك. طيب الحاج في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، يبيت في ميناء. طيب في اليوم التاسع أين يتجه؟ إلى عرفة. من عرفة أين يتجه؟ يتجه إلى مزدلفة. طيب ميناء مرة أخرى يوم التروية، ميناء من الحرم، عرفة من الحل، يرجع إلى مزدلفة، مزدلفة من الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تحرك من عرفة رجع إلى مزدلفة. قال جابر بن عبد الله: صلى بها المغرب والعشاء. طيب في هذه الليلة، ليلة العيد، يبيت الحجاج بمزدلفة، ما حكم مبيت الحجاج بمزدلفة ليلة العيد؟ يعني لو افترضنا بارك الله فيكم، لو أن رجلا متعمدا ما ذهب إلى مزدلفة من دون عذر، ما حكم عمله؟ هل ترك واجبا من واجبات الحج؟ قال النووي في المجموع بأن المبيت مزدلفة من واجبات الحج. قال: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. ومن أدلة جمهور أهل العلم على أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس في أن يدفعوا في آخر الليل، ولم يأذن لأحد من الحجاج أن يترك المبيت بمزدلفة بالكلية. فلذلك المبيت بمزدلفة في الحج من واجبات الحج، وهذا في قول جماهير أهل العلم، والدليل استئذان الضعف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المبيت ليس بواجب لم يستأذن الضعف نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر في الاستذكار يقول: ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر أن عليه الدم. طيب أيها الأحبة الكرام، المبيت بمزدلفة متى وقته؟ طبعا وقته من بعد أذان المغرب، إذا أذن المغرب يتحرك الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. طيب متى ينتهي وقت المبيت بمزدلفة؟ لو افترضنا أن رجل جاء إلى مزدلفة الساعة الثالثة قبل الفجر، وقوفه صحيح؟ السؤال لكم، أين الحجاج؟ مرة أخرى أيها الأحبة الكرام ركزوا معي قليلا، رجل خرج من عرفة ما وصل مزدلفة إلا الساعة الثالثة قبل الفجر، وقوفه صحيح؟ الشيخ صحيح. طيب الرابعة، نعم هاي جماعة صحيح. طيب وصل على أذان الفجر، طيب يطلع إلى مزدلفة، جيد. يعني متى ينتهي وقت المبيت بمزدلفة؟ متى إذا جاء هذا الوقت الآن خلاص ما يصح الوقوف بمزدلفة؟ متى؟ جيد. يعني أي واحد يوصل مزدلفة قبل الفجر وقوفه باطل؟ أنا أسأل عن نهاية الوقت. هي أذان الفجر؟ زين طلوع الشمس؟ ترى هذه تختلف يا جماعة الخير. متى ينتهي الوقت؟ أبو عبد الله، يعني حددي الوقت. هذا ليس الجواب أبو عبد الله. متى ينتهي وقت الوقوف بمزدلفة؟ هذا السؤال. شيخي أجبني ثم لكل حالة الحد، متى دليلك؟ طيب فإن قال قائل هذا فعل مجرد، يعني ما الدليل على أن نهاية الوقت إلى الآن؟ أنا أعيد لك مرة أخرى، يكون بطلوع الشمس، أو متى ينتهي الوقت؟ تفضل. يعني لو واحد جاء مزدلفة بعد طلوع بعد أذان الفجر راح عليه؟ لا، اليوم يبدأ من أذان المغرب الشيخ، ليس من الفجر. ها الليلة تنتهي من الفجر، جيد جيد، هذا استدلال جيد لطيف هذا الاستدلال. طيب إخوان الكرام، قبل هذا أنا أدعو الإخوة الكرام، هل تصورتم المسألة التي نتكلم عنها؟ يعني الوقوف بعرفة متى ينتهي؟ مع أذان الفجر. طيب الوقوف بمزدلفة متى ينتهي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح من أقوال أهل العلم أن الوقوف بمزدلفة ينتهي عند طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فات وقت الوقوف بمزدلفة. طبعا هناك وقت بارك الله فيكم الأفضلية وغيره، لكن لا إشكال في هذا، لكن متى آخر وقت يصح لي أن أسمى بأني قد أدركت الوقوف بمزدلفة؟ طلوع الشمس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر الوقت في عرفة أذان الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة حتى أسفر جدا، ومن هنا استنبط أهل العلم أن الوقوف بمزدلفة يمتد إلى طلوع الشمس، فمن جاء مزدلفة على أذان الفجر أو بعد أذان الفجر وقوفه صحيح، من جاء مزدلفة بعد أذان الفجر أو على أذان الفجر أو حتى بعد صلاة الفجر فوقوفه صحيح، ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله عز وجل، ولا دم عليه، ولا دم عليه. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، بالنسبة لي الصلاة في مزدلفة كيف تكون؟ تكون قصرا وجمعا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة جمع تأخير، قصرا وجمعا جمع تأخير، بمعنى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقد أذن لصلاة العشاء، فجمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، هنا قال جابر بن عبد الله بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الراجح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن عندنا مسألة بارك الله فيكم، من وصل إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة هل يجمع جمع تقديم؟ هذه هي المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة كان قد أذن المؤذن لصلاة العشاء. طيب من بكر إلى مزدلفة، أحيانا قد تصل إلى مزدلفة بالقطار بعد غروب الشمس بعشر دقائق، هل إذا وصلت تصلي المغرب والعشاء ولا تنتظر إلى أذان العشاء؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنك تصليها ولو جمع تقديم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يصل إلى مزدلفة مبكرا فيريد أن يصلي، فيمنعه بعضهم ويقول لا تصلي، ما أذن العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها جمع تأخير. طيب ما في دليل يدل على المنع من صلاتها جمع تقديم، لا دليل يدل على المنع من ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم أو فائدة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفل بين الصلاتين في مزدلفة، بين المغرب والعشاء ما صلى السنة، صلى المغرب ثم صلى العشاء، وأيضا بعدما صلى العشاء اضطجع إلى أن طلع الفجر، ما صلى صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد، يعني ما نقل أنه صلى صلاة الليل في مزدلفة. ولكن من أراد أن يصلي في الليل في مزدلفة فلا حرج عليه في ذلك. أحد يعرف الدليل؟ دليل خاص. يا جماعة أين الحجاج؟ تفضل. أثر دليل خاص، خاص في مزدلفة، الدليل العامة كثيرة. أحد يعرف؟ أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت لغلامها في مزدلفة هل غاب القمر؟ قال لا، فجلست تصلي كانت تصلي، ثم سألته هل غاب القمر؟ قال نعم، فتحركت بعد ذلك. فالتنفل في مزدلفة لمن أراد لا حرج عليه في ذلك، يعني رجل يقول أنا ما جاءني نوم في مزدلفة ماذا أفعل؟ صلي رعاك الله أو اذكر الله عز وجل، فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. وبعض أهل العلم يقول الوتر في مزدلفة مستحب، فحتى لو لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فلا حرج في ذلك لعموم النصوص الأخرى، وعدم الذكر على أنه أوتر لا يدل على العدم، والله تعالى أعلم. طيب أيضا يستحب في مزدلفة الدعاء، والدعاء الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر في أول وقتها ثم وقف صلى الله عليه وسلم يدعو. في حديث جابر هذا الذي بين أيدينا بارك الله فيكم فيه قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذه السنة ربما تكون عند عدد من الناس من السنن المهجورة، كثير من الناس يخرجون من مزدلفة ما يدعون الله عز وجل، حتى من دفع في آخر الليل يستحب له أن يدعو الله عز وجل قبل أن يتحرك من مزدلفة، فإن الدعاء في مزدلفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة، يستحب التلبية في مزدلفة، والدليل جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، فحتى في مزدلفة تلبي، يستحب لك هذا. أيضا قلت لكم من دفع في آخر الليل من مزدلفة يستحب له أن يقف فيدعو، والدليل بارك الله فيكم جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيخرجون آخر الليل مزدلفة ويدعون قبل أن يخرجوا من مزدلفة. لذلك من أراد أن يذهب للحج حتى لو خرج من آخر الليل كفل الدعاء، وادعوا الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن يدع الدعاء في مزدلفة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يجوز للضعفة للنساء أن يخرجن أو يخرجوا من مزدلفة في آخر الليل؟ يجوز لهم هذا أو لا؟ يجوز لهم هذا بإجماع أهل العلم، النساء، الأطفال، رجال كبار في العمر، مرضى وغير ذلك، يجوز لهم هذا، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وابن عمر أيضا كان يقدم ضعفة أهله وأسماء أيضا خرجت في آخر الليل. ولو نلحظ أن بعضهم ربما ما كان ضعيف البنية ولكنه محتاج إلى أن يدفع في آخر الليل فلا حرج، لا حرج عليه في ذلك. طيب سؤال، الآن نأتي شيخ، اصبر علي شيخ، اصبر علي. متى يجوز الدفع من مزدلفة للضعفاء؟ سؤال لكم. دليلك، دليلك آية وحديث. يعني بعد 11:30 يجوز الدفع من مزدلفة؟ عبد الله، يعني متى يجوز؟ ما الدليل على أن هذا هو وقت الدفع؟ ما الدليل؟ أسماء غاب القمر فدفعت، طيب ما الدليل على أن الوقت يبدأ من هذا الوقت؟ هذا السؤال. تفضل، الدليل. ترى أخوان الكرام أنبهكم على شيء، لا تحتقروا أنفسكم بارك الله فيكم، ترى بعض الإخوة يجيب بجواب دقيق جدا لكن ربما لا يستطيع أن يعبر. يعني أبو عبد الله يجيب بجواب جيد، ترى أخوان الكرام جوابه دقيق جدا لكن بعض الإخوة ربما عجز عن التعبير العلمي، وهذا تنبيه لنا بارك الله فيكم أن نعتني بالعلم أكثر وأكثر. وهذا يؤكد بارك الله فيكم أنه لا يتصور في كثير من الناس أن ما عندهم فطنة أو عقل، لا لا لا، لكن عندنا ضعف في أي جانب في الهمة، ولا كثير من الإخوة هنا من الأذكياء. لكن هناك فرق بين شخص ذكي يتابع ويراجع وبين شخص ذكي بارك الله فيكم لا يراجع. أبو عبد الله يذكر نقطة مهمة جدا، أن الدفع من مزدلفة يجوز بعد منتصف الليل، لأن منتصف الليل بارك الله فيكم من بقي إلى منتصف الليل فقد مكث معظم الليل في مزدلفة، والمبيت يصدق على، يعني المبيت في مزدلفة إذا مكث معظم الليل خلاص صدق عليك أنك قد مكثت في مزدلفة أغلب الليل، فهذا جائز ولا حرج فيه. وأيضا ينبه بعض أهل العلم على فائدة، أن كل ما بعد منتصف الليل هو من آخر الليل، غاب القمر أو لم يغب، واضح بارك الله فيكم، كل ما كان بعد منتصف الليل فهو من آخر الليل، فلذلك يجوز للحجاج الضعف أن يدفعوا من مزدلفة آخر الليل، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا بعد منتصف الليل؟ إذا كانوا مع الضعف لا حرج، ابن عباس قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعف فدفعوا في آخر الليل. إذا لم يكونوا من، إذا ما كانوا مع الضعفة، يعني رجل شاب قوي قال أنا سأخرج مزدلفة الساعة 12:30، الأقرب والله أعلم الجواز، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، بإجماع أهل العلم يستحب أن تدفع من مزدلفة بعد أن تصلي الفجر فيها وقبل أن تطلع الشمس. كفار قريش كانوا يؤخرون الخروج من مزدلفة حتى طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج قبل طلوع الشمس، فبالإجماع يجوز أو يستحب أن تخرج قبل طلوع الشمس. كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون طلوع الشمس على جبل ثم بعد ذلك يخرجوا من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج قبل طلوع الشمس. لكن إذا صليت الفجر في مزدلفة فادعوا الله عز وجل واجتهد في الدعاء والذكر إلى قبيل طلوع الشمس ثم اخرج من مزدلفة. قال وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. هنا تنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل، لذلك من الأمور المهمة في الحج غض البصر. إخوان الكرام، من حج فلم يمسك لسانه ولم يغض بصره وأرخى أذنه لسماع المحرمات، يا ترى كيف يكون حج بارك الله فيكم؟ لذلك بعض الحجاج يقول: ذهبت للحج ولم يتغير في أي شيء. تقول له: كيف كنت مع الطاعة والعبادة في الحج؟ جاء عن الخطيب البغدادي، والخطيب محدث، أنه كان إذا حج يختم في كل يوم ختمة، ثم بعد ذلك يقول له: حدثنا، فيحدثه. الذي يحج بهذه الطريقة والله سيكون الحج عنده مختلف. أما الذي يحج وهو يقلب بصره في النساء ويتابع كذا وكذا من القنوات ويريد أن يجعل الحج عبارة عن رحلة ونزهة، هذا لا بد عليه أن يراجع نفسه جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. طيب إخوان الكرام، مسألة نجد بعض الحجاج يحرص على جمع الحصى، حصى الجمار من مزدلفة، هل هذا مشروع؟ يجوز؟ دليل؟ ها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم وين أخذ الحصى؟ كيف تأخذ مزدلفة؟ تفضل. لا، من منى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من منى، ما أخذها من مزدلفة. لكن من جمع الحصى من مزدلفة عليه حرج؟ أبو عبد الله، جيد. جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع الحصى من مزدلفة، ثبت هذا عنه، ثبت هذا عن ابن عمر في مسند السراج أنه كان يأخذ الحصى، حصى جمرة العقبة، من مزدلفة بإسناد صحيح. فلذلك إذا رأيت بعض الحجاج يجمع الحصى من مزدلفة فالأمر هين والأمر سهل ويسير بإذن الله، ولو أخذت الحصى من أي مكان فلا حرج، لا حرج في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. طيب، قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. مسألة بارك الله فيكم، ما حكم رمي الجمرة في يوم العيد؟ يعني يوم العيد بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى الفجر في مزدلفة، ثم دعا الله عز وجل، قبل أن تطلع الشمس اتجه إلى أين؟ إلى منى. أول ما وصل منى ماذا فعل؟ رمى جمرة العقبة. وبعض أهل العلم يقولون جمرة رمي جمرة العقبة الكبرى تحية منى، أول ما توصل إلى منى ابدأ برمي جمرة العقبة الكبرى. طيب سؤال، ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ سنة ولا ركن أو واجب؟ سؤال لكم، تفضل. الدليل، الدليل ما الدليل؟ ما الدليل؟ إخوان الكرام، أنا ما أقول لك هل الرمي مشروع ولا غير مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن لو واحد ما رمى الجمرة يوم العيد نهائيا ما حكم فعله؟ إخوان الكرام، أنتم معي ولا تعبتم؟ ترى هي مسألة مهمة بارك الله فيكم. هاي جماعة، جيد، رمي جمرة العقبة يوم العيد من واجبات الحج، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف في أن يتركوا المبيت بمزدلفة، ما أذن لهم في ترك الرمي، واضح بارك الله فيكم، ما أذن لأحد النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الرمي، فهذا يدل على أن رمي جمرة العقبة يوم العيد وحتى في أيام التشريق من واجبات الحج، وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى رخص لبعض الصحابة ألا يبيتوا بمنى، لكن ما رخص للصحابة أن يتركوا الرمي، فالرمي لابد من رمي الجمرات يوم العيد وأيام التشريق على تفصيل سيأتي. طيب، وابن تيمية والكاساني في بدائع الصنائع يقول أجمعت الأمة على وجوب الرمي يوم العيد، وأما في أيام التشريق ابن تيمية يقول بالإجماع واجب باتفاق المسلمين. فإذا رمي الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق من واجبات الحج. طيب سؤال، متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم العيد؟ هاي جماعة متى رماها؟ الأخوة أظن أنهم تعبوا جدا، إذا ما أدري إخوان الكرام إذا تعبتم جدا أوقف الدرس، والله الأمر هين. أنا أكلمكم يا جماعة، لا لا أنا قبل هذا نوقف الدرس، لا أنا أشعر أن الأخوة تعبوا جدا بارك الله فيه، أقرأ من عيونهم هذا، ما أقول أقرأ لا لا بعضهم يكاد يصرح. صحيح تعبتم؟ لا لا ما عيب عليكم، لكن أنا أخاف الإخوة بعد الدرس ما أراهم أبدا، يقول ما نحضر الدروس إطلاقا، أنا ما عيب عليهم. طيب لكن أنا أريد أن أرفق بهم. أبو سعود نكمل ولا تعبت؟ أكيد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام متى رمى الجمرة يوم العيد؟ أعطني الوقت الأدق قبل الزوال، صحيح لكن أريد الوقت الأدق يا جماعة. وين اللي حجوا بارك الله فيكم؟ أنا مستغرب بعض الإخوة اللي حجوا معقولة ما يعرفون الجواب. جيد كلامك صحيح، بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس، لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس وين كان؟ أجيبه، أين كان قبل طلوع الشمس؟ في مزدلفة. طيب متى سيصل إلى منى؟ بعد طلوع الشمس، فلذلك وقت رمي الجمرة بالنسبة للهدي النبوي بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا هو الوقت النبوي لرمي جمرة العقبة الكبرى. طيب عندنا مسألة، متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ متى يبدأ الرمي؟ يعني هل يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى من غروب الشمس بعد عرفة؟ لا، وهذا بارك الله فيكم لا يجزئ بإجماع أهل العلم. لو أن رجل قال لك أنا حتى أتخطى الزحام بطلع من عرفة على الرمي على طول، برمي الجمرة وبرجع مزدلفة، لا يجوز هذا العمل إجماعا، ويعيد الرمي. فالرمي يبدأ من منتصف الليل، قبل منتصف الليل لا يجوز الرمي. يعني لو أن رجلا قال الساعة 9 ليلا الآن أنا موجود في مزدلفة بطلع من مزدلفة بروح أرمي، لا يجوز بإجماع أهل العلم، ما ترمي إلا بعد منتصف الليل، هو الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعف بأن يخرج من مزدلفة، إذا من الآن يبدأ الرمي. وهذه مسألة أيضا تحتاج أن نفهمها. وجدت في الحج العام الماضي بعضهم يقول لبعض الإخوة إذا خرجتم من مزدلفة في آخر الليل لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. طيب لماذا يخرجوا من مزدلفة إذن؟ ليش يخرجوا من مزدلفة؟ من يخرج من مزدلفة يريد تفادي الزحام، فيريد أن ينتهي من الرمي مبكرا، فيرمي إذن بعد منتصف الليل، يرمي إذن بعد منتصف الليل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، والرمي إذا رمى الإنسان يوم العيد قبل أذان الظهر ففعله صحيح بالإجماع. إذا رميت بعد طلوع الشمس وقبل أذان الظهر ففعلك صحيح بالإجماع، وإذا رميت قبل أذان المغرب أيضا لا شيء عليك بالإجماع. لكن سؤال، رجل تأخر في مزدلفة ما وصل منا إلا على أذان المغرب يوم العيد، يرمي جمرة العقبة؟ أعيد السؤال، واحد طلع من مزدلفة وتعطل في زحمة ما وصل منا إلا على أذان المغرب، أحد وقع له هذا في الحج؟ أحد صار له هذا في الحج؟ صار لك؟ أنا وقع لي هذا أيضا، خرجنا من مزدلفة بعد أذان الفجر والمسافة كيلومترات يسيرة، وصلت منى تقريبا على أذان المغرب. هذا الأمر يقع ووارد. فرمى الإنسان بعد أذان المغرب، يجوز ولا ما يجوز؟ بالدليل على الجواز. اليوم انتهى، يوم العيد انتهى، هنا الإشكال، يوم العيد انتهى. تفضل. يجوز كلامك جيد، لكن سلمك الله، هذا استدلال بالدليل الثاني وتركت الاستدلال بالدليل الأول. جاء عن عبد الله بن عمر أن زوجته تأخرت مع ابنة أخيها في مزدلفة، فوصلتا منى بعد غروب الشمس يوم العيد، فأمرهما أن يرميا بعد غروب الشمس. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الدليل إخوان الكرام ترى يحتاج له، يحتاج له جدا. أحيانا قد يتأخر الإنسان ويصل على أذان المغرب. جاء عن ابن عمر أنه قال لزوجته ولابنة أخيها بأن يرميا بعد أذان المغرب من يوم النحر، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يجوز أن يرمي الإنسان جمرة العقبة وهو راكب؟ نعم يجوز، رماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وهو راكب، رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهو راكب. وبعض الناس ربما جاءوا بسياراتهم إلى الجمرة ورموها وهم بسياراتهم، لا حرج، يجوز هذا الأمر، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، في مزدلفة نلبي ولا ما نلبي؟ يا جماعة الآن شوي خلكم معي، في مزدلفة نلبي ولا ما نلبي؟ نلبي. في منى نلبي ولا ما نلبي؟ الآن نحن في يوم العيد، بعدنا في يوم العيد، نلبي ولا ما نلبي؟ نعم نلبي. متى نقطع التلبية؟ عنده؟ أي يوم؟ أي يوم؟ يوم العيد. نعم واضح؟ يقطع الحاج الرمي، يقطع الحاج التلبية إذا رمى الجمرة في يوم العيد. متى يقطع الحاج التلبية؟ إذا رمى الجمرة في يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى. جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فإذا رميت جمرة العقبة الكبرى تتوقف عندك التلبية في الحج إلى متى؟ هاي جماعة إلى متى؟ ها؟ إلى الحج القادم. واضح بارك الله فيك. إذا رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد تتوقف عندك التلبية في الحج إلى متى؟ إلى الحج القادم. فهمتم بارك الله فيكم؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. طيب، عندنا مسألة، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا تستحب التلبية، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب هنا السؤال، متى أقطع التلبية عند الجمرة؟ أقطعها مع بداية الرمي، مع أول حصى تنتهي التلبية، لأن الحاج مطالب أو يشرع له إذا رمى أن يكبر مع كل حصى، أن يكبر مع كل حصى. وجاء عن عبد الله ابن مسعود أنه قطع التلبية مع أول حصى، روى هذا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما هي الأعمال التي فعلها إلى الآن حسب حديث جابر؟ أول شيء فعله ماذا؟ أنا ما سمعت. أول شيء فعله ماذا في يوم العيد؟ رمي جمرة العقبة. ثم على حديث جابر ثاني شيء ماذا؟ نحر الهدي صلى الله عليه وسلم. فائدة بارك الله فيكم، من رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه حل بإجماع أهل العلم التحلل الأول. الآن سنتكلم في دقيق العلم بارك الله فيكم، فأرجو منكم أن تركزوا معي قليلا. يوم العيد عندنا أربعة أعمال في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، والمتمتع بيكون عنده طواف وسعي. كم عمل عندنا في يوم العيد؟ مرة ثانية إخوان الكرام أنا أسألكم، كم عمل عندنا في يوم العيد؟ أربعة أعمال: رمي، نحر، حلق، طواف، ويضاف مع الطواف سعي. طيب في التحلل سأخرج عمل، هذا العمل لا علاقة له بالتحلل. ما هو هذا العمل؟ نحر الهدي. الآن عندنا أعمال يوم العيد أربعة، الأعمال التي لها علاقة بالتحلل ثلاثة أعمال: الرمي، الحلق، الطواف والسعي. الآن أتي للتفصيل. إذا رمى الحاج وحلق باتفاق أهل العلم حل التحلل الأول. إذا رمى الحاج وحلق باتفاق أهل العلم حل التحلل الأول. طيب ما هو التحلل الأول؟ يحل لك كل شيء كان محرما عليك قبل الإحرام، حال الإحرام، إلا النساء، وطئ النساء. فرجل رمى جمرة العقبة وحلق، يجوز يلبس ملابس العادية؟ نعم يجوز. يجوز يغطي رأسه؟ نعم يجوز. يجوز يطيب؟ نعم يجوز. يجوز أن يعاشر زوجته؟ لا لا يجوز. حتى يعاشر زوجته يفعل ماذا؟ العمل الثالث وهو الطواف والسعي. واضح بارك الله فيكم؟ أعيد مرة أخرى، أعمال يوم العيد التي لها علاقة بالتحلل ثلاثة أعمال: رمي، حلق، طواف وسعي. طواف وسعي عمل واحد. إذا رمى وحلق الحاج باتفاق أهل العلم حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء. هذه القاعدة اضبطها فإنك ستحتاج إليها. مزايد واضح؟ إذا حجيت تضبط المسألة هذه مسعود واضح؟ نضبط هذا الأمر جيدا بارك الله فيكم، لأنه سيحتاج إليه. طيب مسألة، هل إذا رمى فقط يتحلل التحلل الأول؟ مسألة اختلف فيها العلم اختلاف كبير جدا، والأقرب والله أعلم أنه لابد من عملين من ثلاثة. إذا فعلت عملين من ثلاثة تحللت التحلل الأول، إذا فعلت ثلاثة أعمال من ثلاثة أعمال تحللت التحلل الكامل. فينتبه لمثل هذا الأمر. أنا جاءني رجل بارك، اصبر علي شيخ اصبر علي، جاءني رجل بارك الله فيكم وقد رمى وحلق، وقال لي بأنه قبل زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء. فلذلك عندنا في يوم العيد ثلاثة أعمال لها صلة بالتحلل، فعلت اثنين من ثلاثة تحللت التحلل الأول، فعلت ثلاثة من ثلاثة تحللت التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، والله تعالى أعلم. طيب قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هذا الطواف يسمى أي طواف؟ طواف الإفاضة. لاحظ، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ليس طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أين مذكور في القرآن؟ سؤال لكم، تفضل عبد العزيز. لا، هذا ليس طواف الإفاضة، تفضل. أحسنت. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يسقط بارك الله فيكم، لابد أن تؤديه حتى تكون قد تحللت التحلل الكامل. يعني إخوان الكرام، رجل في يوم العيد رمى وحلق وما طاف طواف الإفاضة إلا بعد ست شهور، حج صحيح لكن سيكون على أي تحلل؟ التحلل الأول. واضح بارك الله فيكم. لذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه إذا كانت معها امرأة تعجل بها إلى طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنه إذا جاءها الحيض أخرت من معها. فلذلك لابد من أن نحرص على الانتباه لموضوع طواف الإفاضة. طيب قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. ما معنى هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف طواف الإفاضة راح إلى بني عبد المطلب وهم يسكون الحجاج يعطونهم الماء، فقال لو أنا غرفت الماء معكم الناس كلها ستقتدي بي، معنى كلامه، ففي السنوات القادمة السقاية ستنتقل منكم، والسقاية في بني العباس، ويأخذها غيركم. فلذلك ما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تبقى السقاية في بني العباس. طيب، عندنا فائدة. الأفضل بالنسبة للحلق أن يكون بميناء. النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه في ميناء، ولو حلقت في أي مكان افعل ولا حرج. أيضا بارك الله فيكم، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، ولا حد لآخر وقت طواف الإفاضة. لو طاف الحج بعد شهر لا حرج، بعد شهرين لا حرج، بعد 3 أشهر لا حرج، يعني لا حرج بمعنى حج صحيح، لكن سيظل على أي تحلل؟ تحلل الأول. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طيب مسألة، هل يرمل في طواف الإفاضة؟ لا. هل هناك رمل في طواف الإفاضة؟ لا. جاء عن ابن عباس لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، رواه الأربع وهو حديث صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ماذا فعل مرة ثانية؟ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. طيب، وبعدين ماذا فعل؟ رجع إلى منى، صلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم، لأن حديث جابر يتوقف بارك الله فيكم، ينتهي حديث جابر. طيب بعد هذا ماذا يوجد عندنا؟ توجد عندنا بعض الواجبات في الحج، منها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن أراد، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج. والدليل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة في ترك المبيت ولم يرخص جميع الصحابة، فهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب. وأيضا جاء عن عمر أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، فالحجاج يجب أن يبيتوا بمنى، والواجب عليهم أغلب الليل، فلو مكث مثلا الليل 10 ساعات مكث هو 6 ساعات خلص يصدق عليها أنه بات في منى. لكن أخوان الكرام، الأفضل إذا كنت قد ذهبت للحج بعد طواف الإفاضة ورجعت إلى منى، ابق في منى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا هو الأيسر لك. لماذا؟ من خروجك إلى منى إلى وصولك إلى مكة هذه 3 ساعات، ومن وصولك إلى مكة ومن خروجك إلى مكة إلى وصولك إلى منى هذه 3 ساعات. أما الذي يبقون في منى، أي أبو عبد الله كيف تكون أمورنا؟ أكل وشرب وذكر لله، أظن ذكر الله قليل والباقي كله أكل وشرب، وهذا واقع بارك الله فيكم، هذا واقع. فلذلك بقائك في منى والله هذا أيسر لك وأرفق بك، يعني نتكلم بشكل عام، طبعا بشكل عام. إحدى الأخوات من أخواتي يعني كانت معي في الحج، فمكثت إلى الفجر في مزدلفة، قالت ربي لك الحمد، الحمد لله أني ما أخذت بالرخصة، يعني هذا أيسر لي، تقول هذا أرفق به، وخاصة الإخوان الكرام ما عندنا عجلة. فلذلك بقاؤك في منى هو الأيسر والأفضل. وعندنا واجب آخر أيضا، رمي الجمرات أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يتركوا المبيت بمنى في أيام التشريق، ولم يأذن لأحد من الصحابة في ترك الرمي، فرمي الجمرات في أيام منى من واجبات الحج. وعندنا واجب أخير، طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في قول جمهور أهل العلم، لأن ابن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. لكن المرأة الحائض بارك الله فيكم ما تطوف طواف الوداع، تخرج من مكة من دون طواف وداع، تخرج من مكة من دون طواف وداع. فائدة بارك الله فيكم، رجل ما طاف طواف الإفاضة، قال سأجعل قبل سفري من مكة طواف الإفاضة ويكون هو طواف الوداع، لا حرج، يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. هذا ما تيسر إراده، من التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام طبعا أيها الأحبة الكرام يطول جدا عن كثير من في كثير من المسائل، ولكن في هذا القدر كفاية إن شاء الله، وإشارات فيها نفع بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونصيحة أحبة الكرام، من كان سيحج من الضروري جدا أن يقرأ في فقه الحج، اقرأوا في فقه الحج كتاب كتابين ثلاثة أربعة، احفظ الأدلة، راجع حتى تستوعب وحتى تفهم. يعني أحبة الكرام، أحيانا والله تجد بعض العوام قرأ في فقه الحج، فتجد ما شاء الله عنده علم طيب عن فقه الحج، وطلب العلم فريض على كل مسلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن المؤلم أنك تجد بعض الحجاج إلى مكة وما كلف بعضهم نفسه أن يقرأ كتيبا في أحكام الحج. طب أنت دفعت كل هذه المبالغ وتركت أهلك وأقاربك وجماعتك، لماذا؟ هي أيام معدودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لتأخذوا مناسككم. لاحظ، ليس لتأخذوا عني مناسككم، رواية مسلم ليست هكذا، رواية مسلم لتأخذوا مناسككم. فعليك أن تتفقه في الدين وتتعلم أحكام العلم الشرعي. وإخوان الكرام، خاصة الإخوة الناشئة والشباب، أنا أنصحهم جدا بموضوع طلب العلم والتفقه في الدين، لأن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم. كم تجد كثير من الحجاج والله يأتون للحج يستوقفون الناس، ما أعرف ماذا أفعل، ماذا أعرف، ماذا أصنع؟ فإذا كان عندك علم ستعلم الناس وتؤجر على هذا. وأما أن يتكلم الإنسان في الحج بالجهل، طبعا هذه كارثة كبيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. نعم نعم، بس دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة بإحرامه أو بثيابه؟ أكيد، أحسنت، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة يوم العيد بثيابه، ما طاف بإحرامه. ما الدليل أنه تحلل؟ طيبته عائشة قبل الطواف. واضح، بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ. نعم، إذا عندك مكان في منى تبات في منى، إذا عندك مكان في منى تبات، إذا ما في خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كلامنا عن حجاج عندهم مكان في منى ولا يبيتون في منى، ما عليه شيء، ما يبيت في منى. إذا استطاع أن يمكث في منى في الليل طيب، عند صاحب مثلا قال سأزورك وأمكث عندك. لكن افترض واحد قال أنا ما عندي أي مكان، ما يلزمه المبيت في منى. نعم، ما عنده مكان. فضل عبد الله. أحسنت، جيد أبو عبد الله، سؤال جيد، أنا أعيد السؤال. أحيانا يكون الإنسان مرتبط مع حملة حج فيقدمون طواف الوداع لأن العدد عندهم كبير، فالجواب ينبغي على أصحاب الحملات ألا يكون عندهم إفراط ولا تفريط. رأيت حملات ليست من بلادي، من بلاد أخرى، بعض حملات الحج سيخرجون من مكة بعد صلاة العشاء، أتعلم متى طوفهم طواف الوداع؟ 9 صباحا. هذا لا يمكن، هذا خطأ. فلذلك لا إفراط ولا تفريط. قد يراعي صاحب الحملة العدد الكبير، فيهم الكبير، فيهم المرأة، فيهم الضعيف، فيهم كذا، فيصل الإنسان إلى سكنه مبكرا، لا حرج، يستريح ولو نام أو غيره لا شيء عليه، لأنه ما تعمد التأخير. واضح بارك الله فيك. لذلك إن كان يغلب على ظنه أنه سيصل مبكرا ليؤخر هو طواف الوداع، يعني ما يبكر، الحملة يقولون سنتحرك من مكة الساعة 12 ونطوف طواف الوداع بعد العصر مثلا، هو يروح يطوف طواف الوداع بعد العشاء، يقول أنا روحدي أنا أدبر أموري، فينتبه لهذا الأمر. تفضل. طواف ما سمعت، ضعيف ما يثبت، ما يثبت. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليالي منى يذهب إلى مكة يطوف؟ هذا الحديث لا يثبت. واضح بارك الله فيه. نعم، بعضهم يقول رواه البخاري، علقه في التعليق، لم يرد مسندا. حل له كل شيء إلا النساء، هل المراد الوطء أو المراد المباشرة؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. نعم، إذا وطأ حال الإحرام. نعم دقيقة، بشكل عام الآن، رجل باشر زوجته حال إحرامه، واضح بارك الله فيك، في عرفة مثلا، عليه دم، واضح لأنه فعل محظوظ عليه دم، طبعا بمعنى الفدية، طعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاء، أو صيام ثلاثة أيام. أما بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلا أدري. نعم بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل أبو عبد الله. أحسنت، أتكلم الآن عن مسألة علمية. الرمي أيام الزوال، الرمي قبل الزوال في أيام يوم 11، واضح بارك الله فيك. حسب علمي لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين من يقول بجواز هذا الرمي، يوجد خلاف ضعيف جدا في المسألة، لكن الرمي هنا يكون بعد زوال يوم 11، واضح بارك الله فيك. أما يوم 12 هذا قول فقهي معتبر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول بأن الرمي يكون بعد الزوال أقوى، لكن من أخذ بهذا القول لا حرج عليه، قول فقهي موجود، في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى الجواز، وجاء عن بعض الصحابة منهم الزبير مثلا أنه رمى قبل الزوال، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بعد الزوال، ومن استطاع أن يطبق السنة ما أطيب والله تطبيق السنة، بارك وخير. نعم فضل. يرجع إلى الميقات، يأخذ حقيبته ويروح. نعم لا حرج، نعم نعم لا حرج. نعم بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه.